قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج صناعة العلماء مع الدكتور راغب السرجاني والدكتور صلاح سلطان.
هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو داد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، استمرارا لهذه الحلقات التي نرجو بإذن الله تعالى أن تساهم في صناعة العلماء، هذه الصناعة الفريدة، هذه الصناعة التي تصنع بإذن الله المستقبل بإذن الله تعالى وفق إرادة الله تعالى في التمكين للإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة يسعدنا أن يكون يعني في هذه الحلقات شريكا أساسيا وأخا حبيبا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. مرحبا بك في هذا اللقاء، ويعني أشعر أن محبيك يعني من بين يعني الملايين الآن، يعني كأنهم يرسلون تحيات عاطرة.
والله ترسل من خلال حضرتك يعني.
الله يرضى عليك
لسيادتك.
أكرمكم الله وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
دكتورنا الكريم، إحنا الحقيقة والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، إحنا كنا يعني بنتكلم عن الأزمة في داخل العلماء وانفصالهم عن واقعهم، وقلنا في هذه النقطة الأولى ان في ازمه بسبب الخواء الروحي، فيحرم الانسان التوفيق في ان يجد حلا لمشكلات الواقع، وقد يساهم في مزيد من تيئيس الناس. والحل هو ان ينشط وان ينهض للشعائر التعبديه التي تحيي قلبه بحب الله تبارك وتعالى وتعظيم مقام الله عز وجل في قلبه. وتكلمنا ايضا عن هذا الانفصام عن الواقع بسبب الدراسات النظريه التي لا تعرف أبدا أي نوع من التطبيق حتى يتخرج هذا الطالب من الجامعة. وانتقلنا بعد ذلك إلى أزمة العلماء مع الحكام، فالعالم والحاكم هناك أزمة في العلاقة بينهما، إما حالة نفاق أو حالة تسويغ لما يفعله الحكام، أو حالة اضطهاد من الحكام للعلماء، أو حالة انعزال، يعني كل واحد في مكانه، لا يؤدي أحد دوره نحو الآخر. وقلنا إن الحالة المثالية التي تفيد الحكام قبل العلماء وتفيد الأمة كلها بإذن الله تعالى هي النصح الدائم الدائم، والإصرار على هذا النصح ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن محور الحقيقة مؤلم، وهو الصراع بين العلماء، وسببه الرئيسي الحسد الذي يجري بين العلماء. ويعني الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى نقاء صدر وإلى إخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى، وأن يصل الإنسان فعلا إلى درجة عالية من الإيمان، بحيث أنه فعلا يعيش منهجية يعني وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يتمنى دائما هذا الإلحاق بإخوانه العلماء وإخوانه الصالحين. وذكرنا أيضا في هذا الإطار غياب الرؤية التي يعذر الإنسان بها الآخر. فهناك في القضية الفلسطينية كما ذكرنا أخونا الكريم الدكتور راغب في كتابه عن واجبنا نحو فلسطين، هناك 18 شريحة، كل شريحة لها خطاب يختلف وواجبات تختلف عن الشريحة الأخرى، فما يقوله العالم هنا قد يكون صحيحا لهذه الشريحة وهذا الموقف وهذا الحدث وهذا الزمان وهذا المكان في الأقليات أو في الأكثرية المسلمة، لابد أن الحوار سيختلف. شريحة الشباب، النساء، الفتيان، الفتيات، الشيوخ، يعني هذه شرائح مختلفة. لو أننا فعلا يعني أعذر بعضنا بعضا واتفقنا على أولويات لانتهى هذا الصراع الذي نتمنى أن يساهم العلماء في إنهاء الصراع إذا وجد بين فئات غيره، لا أن يكونوا هم سببا في هذا الصراع. اليوم دكتور راغب نحن ننكأ جرحا جديدا، لكننا يعني أطباء إن شاء الله للقلوب وأنت طبيب للكل.
الله يكرمك، الله خير.
فبنقول يعني كيف، ما هو حجم هذا الجرح؟ وهو أن يتاجر العلماء بعلمهم، يستخدمون العلم في التجارة. التجارة ليس مع الله، التجارة يعني مع عباد الله، وإن العلم يتحول إلى سلعة يعني يتكسب بها وفقط، ويدور حول التكسب وليس أداء الرسالة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أعبر كل مرة عن سعادتي بصحبة سيادتك وحضرتك وفضلتك، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما. جزاكم الله خيرا كثيرا، وربنا ينفع بيك الأمة إن شاء الله. احنا بنقول للإخوة اللي بيشوفونا والأخوات إن احنا بنتكلم دلوقتي في قضايا وجروح وألام ومشاكل، لكن بفضل الله احنا بنحط إيدينا على حل المشكلة. يعني في كل قضية بنقول والله هذه مشكلة إخوة، روحي حلها قيام الليل والذكر الرحمن سبحانه وتعالى كثيرا، وقراءة القرآن والارتباط بالله عز وجل. وهذا يعني لما أجي أنشئ عالما ربانيا وأكون هذا النبت الذي ينتج بعد ذلك قائدا للأمة ومحركا لنهضتها، لابد أن يتصف بهذه الصفات ويحذر الصفات الأخرى السلبية التي نذكرها. عشان طبعا احنا حديثنا مع الإخوة والأخوات اللي بيتابعونا ممكن يجد صورة تصيبه بشيء من الإحباط أو اليأس أو القلق على مستقبل الأمة عندما يجد أن العلماء يتصارعون، وأن العلماء يطلبون الدنيا، وأن العلماء يتزلفون إلى الحكام، وأن العلماء يعني ينفصلون عن واقعهم، وأن العلماء كذا وكذا وكذا. ذكرنا أكثر من مرة قبل ذلك أولا أن الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تخلو من عالم صالح في فترة من فترات زمانها، ويبعث الله عز وجل لها من يجدد لها أمر دينها، وأن هذا الشيء لازم لهذه الأمة ومستمر معها. وذكرنا الشيء الثاني أن أنا بقول هذا الكلام عشان أعالجه وعشان أصلحه، مش عشان أقعد أبكي جنبه. والحاجة الثالثة مهمة جدا، أن لما بكون بربي واحد عندي في البيت أو في المدرسة أو في المسجد أو في مجال الدعوة عشان يبقى عالم يغير الأوضاع، لازم ناخد بالنا من المحاذير دي، ولازم نحرص على زرع الصفات الإيجابية اللي ذكرناها، وكثيرة في العلماء هنا في السلف الصالح، وكثيرة بفضل الله في علماء معاصرين لنا، ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهم وأن يعلي شأن الأمة بهم. القضية اللي نتكلم فيها النهاردة هي قضية حرجة للغاية، وهي قضية برضو مش جديدة، هي قضية لازمة للأمم إذا انفتحت عليها الدنيا، وحذرنا منها حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أكبر الأسباب لحدوث صراع بين العلماء، ولحدوث تزلف من العلماء للحكام، ولحدوث انهيار لهيبة العلماء، وحدوث انهيار للمسألة الروحية والتعبدية التي عند العالم. عندما ينغمس في هذه الأمور ينسى قضية الآخرة، وبالتالي ينسى قضية العبادة، وينسى قضية التوجه. يعني نلاحظ أن معظم الآفات التي ذكرناها لعل منشأها حالة النهاردة اللي بنتكلم فيها، لعل أصلها هو المشكلة اللي نتكلم فيها النهاردة ديت، اللي هي مشكلة انغماس العالم أو شهوة الجمع، انغماس العالم في قضية الدنيا، وشهوة الجمع والكنز والتكاثر في المال اللي هي موجودة في كل الإنسان، في كل بني الإنسان، في كل البشر. لكن لو وجدت في العالم، في العالم، تألمت الأمة بكاملها. بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وخاف على أمته منه، وذكر أنها تكون سببا في الصراع بين المسلمين. قال والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فيحصل إيه، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لو إحنا شايفين إن في هلكة،
ده قانون يا دكتور،
قانون
يعني
واضح،
يعني ده بيدل إن في سنة لله عز وجل، إن يعني فعلا يعني عندما تنبسط الأرزاق بين العلماء وبين عموم الناس،
بين عموم الناس،
فيبدأ يعني الأرزاق لما تنبسط خلاص كل واحد خد حقه زيادة وبرتاح. لكن يعني الطمع قل ما جمع، والنفس لا تشبع إلا من اضطراب يعني.
صحيح.
ولا يملى عين من
أدم. لا يملى عين من الاضطراب.
فيبدأ يعني الصراع على الوفرة. يعني في وفرة
في زمن الفقر لا يحدث هذا الصراع،
بالعكس زمن الفقر تجد تستدعى أخلاق المروءة
وده يعطي
ويقول لك ما بتهونش إلا على ليه.
مع أن اللي بيحللها بعقله ممكن يقول والله لا ده الفقراء ممكن يكون التنازع والتصارع بينهم كبير لأنه بيدور على ما يأكلها، لكن نفسه بتبقى كويسة، نفسه صالحة. نفس الفقير المتكبرة هذه قليلة، ولذلك لا ينظر الله عز وجل إلى عائل متكبر، إلى فقير متكبر، لأنه غريب إزاي متكبر وأنت فقير. لكن اللي بيحدث متى يحدث الكبر والصراع والأنا وكذا،
أنا أكثر من كمال وأعز نفرة،
الله يفتح لك. عندما تكثر الأموال، تكثر الأموال نبتدي الفتنة تكون كبيرة، ويغرق في هذه الفتنة يا دكتور أقول جل البشر، والقليل هو الذي ينجو. ليس هذا كلامي وليس هذا تشاؤما، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن الكريم: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل
ما هم. في آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأكثرين أكثرين في الأموال هم الأقلون يوم القيامة، أقلون في الحسنات يوم القيامة، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا الذي يعطي. لكن أضاف في آخر هذا الكلام إيه؟ وقليل ما هم. وفي البخاري ومسلم يعني وقليل ما هم، قليل هذا الذي إذا أوتي المال أنفقه في سبيل الله وسخره في خدمة الدين وأغدق به على الفقراء والمساكين ولم يتكبر به عن الناس. أما عامة الناس والعلماء شريحة من شرائح الناس، وإن كانت هي من أعلى الشرائح أو هي أعلى الشرائح وكما ذكرنا وقائدة الأمة وورثة الأنبياء، لكن للأسف الشديد قضية الدنيا هذه ما تترك أحدا. أنا عايز أقول أن أفضل الأجيال وأعظم الأجيال خطبه ربنا عز وجل بهذه الصيغة المباشرة الواضحة في يوم أحد بعد أحد عندما حدثت المصيبة كما سماها ربنا: ولما أصابتكم مصيبة، صنف هذا الجيل وهذه المجموعة التي اشتركت في غزة أحد إلى صنفين لا ثالث لهما، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أظن أن بيننا من يريد الدنيا، ما كنتش أتخيل حتى نزلت آية، نزلت آية الله ده احنا في منا. هذا الأمر متدرج بيخش جوه النفس من غير ما تاخد بالك. العالم ما شاء الله يكون بادي الطريق في منتهى الروعة، منتهى الإخلاص، منتهى الإقبال على نصرة هذا الدين. فإذا كثرت أمام عينه الأموال والفتن والكنوز والثروات واتسع السلطان وبدأ يكون عنده إمكانيات للأخذ أكثر وأكثر، عندها يسقط وعندها يتنافس ويتصارع مع إخوانه الآخرين وتحدث المصيبة، مصيبة التجارة بالعلم وخاصة العلم الشرعي وهو أشرف العلوم قاطبة كيف يتاجر به علماء الشريعة.
وداد أمتنا وخير زمان.
لأن الإنسان عندما يعني كما قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
يدي
يعني أنت يعني طبعا البعض يتصور أن العالم يجب يعيش يعني زاهد، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلبس ولا ليس له بيت، يعني هذا الكلام أيضا غير صحيح. يعني من حق العالم أن يجد يعني الكفاية، حد الكفاء والكفاية، ولا مانع أن يصل إلى حد الرغد، لكن أن يصل إلى حد الطرف وأن يستكثر من المال بهذا العلم وأن يتخذ وسيلة للتكسب بحيث يحرم منه الفقراء ويطوف به على الأغنياء ويعني
ويغير ويبدل في فتواه وفي كلامه من أجل هذا المال.
نعم.
ويغير فيما يجب أن يقال، يعني هذا يقال قد يحرمك المال وهذا قد يعطيك، فيتكلم بما يعطيه المال ويترك ما يجب أن يتكلم به، وهذا يعني نرى في مواقف كثيرة يعني.
نعم. فيعني هذا الأمر الحقيقة يجعل العالم يعني ينزل من يعني التاجر مع الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع
نعم.
نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يعني هذا النوع من الناس يختلف تماما عن هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بحيث انه هو يعني يعني نظره دائما ليس كم هدى الله على يديه من الناس في حلقته، في برنامجه، في درسه، في مؤتمره، إنما نظروا في الترجيح بين الأماكن التي يذهب إليها يعني كم سيأخذ من هنا وكم سيحصل من هنا، بحيث انها ما عادتش مسألة يعني هل الناس دول احوج، هل الناس دول احرص على طلب العلم، هل هؤلاء الناس فعلا اكثر استجابة فيستجيب لهم حتى لو دفع من جيبه احيانا ليذهب الى هؤلاء الناس. يعني الحقيقة يعني انا اعتذر الى الله سبحانه وتعالى من علماء يعني اذا جازت التسمية هم اصحاب فعلا علم يعني ضخم وكبير جدا، لكن يعني استجابتهم دائما تتعلق بحجم العطاء المادي الذي يمنح لهم في 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 قضية البث العلمي او التعليم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيتعلم آية من كتاب الله خير له من أن يصلي 100 ركعة، ولأن يغدو فيعلم آية من كتاب الله خير له من أن يصلي 1000 ركعة.
الله أكبر.
وإن العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء في السماوات والأراضين، حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء والملائكة في السماء.
الله.
يعني لو العالم تخيل أن حركته هذه من أول ما خرج من بيته إلى أن يرجع، أن هذا الكون كله مشغول به، مشغول به أن يعني يستغفر له، فيحف ب يعني كأنه حفاوة ملائكية، حفاوة من الطيور، حفاوة من ذرات هذا الكون.
نعم.
يستغفر. الأسماك عاملة له حفلة وبتدعي له.
النمل حتى النملة في جحرها يعني صحيح. يعني هو
يعني
والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الملائكة تستقبله ده طالب العلم أم العالم.
ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم من الدنيا وما فيها. فيعني الإنسان يشعر بحالة رضا وغنى وسعادة عندما يجد أن علمه هذا قد حمله التلاميذ وقد اهتدوا به وقد تغيروا وقد تأثروا وقد يعني اهتدوا بسبب هذا العلم، فيكون هذا هو الأساس. لكن الإسلام أيضا في هذه المسألة حتى لا نبالغ، الأصل أن يوجد وقف إسلامي في كل مكان. وأنا الحقيقة يعني من معيشتي في الغرب يعني قلت هناك يجب أن يحرر العلماء أنفسهم قبل كل شيء من قضية الإدارات اللي موجودة في المساجد. كل إدارة انتخابات جديدة يعني يبتدوا يلعبوا بالإمام، إذا كان الإمام يعني على وفقهم ولا على وفق الإدارة اللي فاتت، وحصل إيذاء كبير جدا للعلماء وأنت تعلم هذا. لكن في المقابل هناك علماء إذا مجلس الإدارة تغير وكان متشددا والمجلس اللي فات كان متساهلا يتحول عالم فورا الى الفتاوى المتشددة، فاذا ما جاء مجلس ادارة اخر متحلل يتحول وكأن المسألة هي من اجل ان يبقى في هذا المكان. هذا الوضع الذي وجد هناك ايضا يعني للاسف الشديد سيطرة الدول على الاوقاف، وان الدول هي التي تصرف الاوقاف، يجب ان ترفع الحكومات يدها عن الاوقاف كلها. هذه الاوقاف يجب ان يديرها ناظروا الوقف، وهؤلاء وكلاء عمن ماتوا وتركوا هذا الوقف او من عاشوا وقدموا هذا الوقف للانفاق على العلم والعلماء.
من يدير ناظري الوقف هؤلاء؟ يعني من يتابع ناظري الوقف؟
الاصل الناس الواقفين او يعني اولادهم يعني
هو ممكن اعتقد يكون في ما يسمى بالديوان، هو كان يعني في تاريخ الامه الاسلاميه كان يسمى ديوان الاوقاف، يعني هو شيء حد يتابع ناظر الوقف، لكن يتابع ان يصرف الوقف فيما اراده الوقف.
صحيح، شرط الوقف
بالضبط. لان انا عندي مشكله ان الاوقاف يتم مصادره الاوقاف على مدار السنوات، او يتم احيانا نهب الاوقاف على مدار السنوات. ودمشق على سبيل المثال كانت قائمة بكاملة على الأوقاف، يعني كانت من المدن الرئيسية في العالم الإسلامي اللي معظم أراضي دمشق وحوانيت دمشق ومتاجرها ومصانعها كل شيء فيها كان وقف، يعني كانت مدينة عجيبة جدا واختفت أوقاف كثيرة. طبعا يعني هذا مثال، يعني في مدن كثيرة في العالم الإسلامي تعرضت لمثل هذا الموضوع. هذه الأوقاف، الواقف الذي كان عنده هذه المزرعة أو هذا المصنع أو المبنى قال في وقفيته أنا أوقف هذا للإنفاق على طلبة العلم، إذن لا يجوز تغيير هذا الأمر إلا إذا لم يجد العلماء أو المتابعين مصرفا لهذا الذي اخترعه أو ابتكره.
يبحثون عن أقرب شيء له.
بالضبط.
يعني مش ياخذون.
هو مثلا ابتكر وقف معين. طبعا الأوقاف قصة رائعة في الحضارة الإسلامية حقيقة، وقصة ثرية جدا، وإصابة الأوقاف بمشكلة لعلها لها مشاكل وآلام، هذه أحد النتائج التي يعني نتكلم فيها. يعني متابعة هذه الأوقاف، يعني عشان بس ممكن الإخوة والأخوات بيتابعونا يكون عنده شيء من الاستفسار أو الحرج، لو ماذا لو رفعت الحكومات يدها تماما عن الأوقاف؟ من الذي يديرها؟ عامة الناس يديرها؟ العلماء؟ من الذي يديرها؟ فأعتقد تعود في النهاية إلى الحكومة برضو، لكن يكون في نوع من الانضباط على وقفية الوقف لها، وإلا أنه يكون في نوع من
هو يعني الأصل أن تكون هيئة مستقلة الحقيقة عن الحكومة، هي التي تدير هذا الأمر. الحكومة تتأكد فقط أن الأمور تسير في إطارها الصحيح، التأكد
بدون
لكن
نوع من
والتحكم هذا الأمر الحقيقة يضعف الغرض الأصلي من الأوقاف، بل هذا هو السبب الرئيسي الآن أن الناس لم تعد توقف، لأنك يقولك أنا أحط الوقف تحت دائرة حكومية تنهب هذا المال أو تسيء إدارته أو تهمله. يعني الحد الأدنى أن تهمل يعني إدارته، إذا كان بيت ومسكون مثلا يعني بالإيجار فيهمل هذا البيت حتى لا يسكن فيه أحد، وبعدين يباع بثمن بخس أو يؤجر بثمن بخس أو لا تستأجر يعني شقق كثيرة منه، يعني بالتالي لا يدر العائد لأنه ليس ما يعني مالكه شخص يعني يعني يشعر بأهميته له هو. فيعني قضية الأوقاف أحد الحلول التي يجب أن نعود إليها، وأنا بقول لإخواننا اللي في الغرب بالذات اللي ما في السيطرة على قضية الوقف يعني كما يوجد في العالم الإسلامي، يبدأون مباشرة أي مسجد يبنى يكون له وقف بجواره ينفق على الإمام وينفق على أهم الأنشطة التي تجري في المسجد، يوم يحصل استقلال للعلماء، يوم العالم لا يضطر في هذه الحالة أن يتسول حتى يعيش.
فإحنا لقط رزقه.
نعم. فيعني وأنا يعني أعتذر إلى الله أن تكون رواتب العلماء في بلادنا الإسلامية أقل من رواتب يعني الخبازين ورواتب يعني السباكين وكذا، يعني مع كل التقدير لهذه طبعًا الفئات فهي تقوم بدور حيوي في المجتمع، لكن هذا عالم يفتح بيته للناس طبعًا. ويستقبل الناس بالليل والنهار ويهادي الناس، و يعني لا يمكن أن نحوله إلى شخص يتسول الناس حتى يعني الناس تحتقر كلمة الله إذا وجدت العالم يمد يده هنا ومد يده هنا ومد يده هنا.
هي بقى ظاهرة، هي بقى ظاهرة حضرتك برضو حكاية المستوى يعني من كام يوقت على مشكلتين حضرتك حقيقة.
نعم.
مشكلة أن في علماء زادت أموالهم حتى فتنوا في هذا المال وحتى جروا وراء هذه الأموال ونسوا العلم الشريف الذي يحملونه، وبين عالم آخر مسكين لا يجد ما يأكله وما يجد ما يشربه فيضطر أن يمد يده هنا وأن يمد يده هنا وأن يعني يمر بظروف. أنا حقيقة شفت يعني أوضاع الحالة حضرتك طبعا شفت أضعاف اللي أنا شفته في هذا المجال، ظروف صعبة جدا ويغير كثيرا جدا من مجال عمله ومن أحيانا من مبادئه عشان يعرف يجد ما يكفي قوت أسرته فقط.
هذا لا يشفع له هذا غير من مبادئه.
طبعا يعني طبعا هي فتنة،
يعني
فتنة.
صبر صبرا جميلا وأثر فعلا الآخرة على الدنيا وبدأ حتى يشتغل في أعمال أخرى غير الأعمال يعني غير التكسب من علمه الشرعي بطريقة مهينة، ربما يعني يفتح عليه أرزاق يعني كثيرة جدا من الله.
قضية يقين يعني الإنسان لو عنده يقين سواء الأول أو الثاني.
نعم.
يعني سواء الذي فتن بكثرة المال أو الذي فتن بقلة المال، هذا يعني إن كان عنده يقين فهو يعلم أن الله عز وجل هو الذي رزق وهو الذي يعني سيمتحن ويختبر في هذا المال الذي أعطيته، وأنك إن لم تنفقه فيما يرضي الله عز وجل فسيسلب منك وستحاسب عليه. نعم. ويعني والعلماء هم الذين يدرسون هذا الكلام، والآخر هذا إن يعني ظن أن ضياع المال أو غياب المال أو قلة المال مبرر ومسوغ له أن يبيع دينه أو أن يترك قضيته أو أن يغير مبادئه، فهذا طبعا في الآخر هو في الآخر هذا فتن وهذا فتن. والأولى التوسط بين الأمرين هو أن الأمة تكفل هؤلاء العلماء وتسعى إلى يعني وصول إلى حد الكفاية، وحد لا أقول الكفاف ولكن الكفاية، يعني هو يكون حد يعيش عيشة سوية وأولاده يعيشون عيشة سوية، وهكذا كان العلماء في تاريخ الأمة الإسلامية. وطبعا في قضية الأوقاف وما إذا كان تكفل لهم هذا الأمر، في نفس الوقت يحذر العالم ويراجع قلبه كل يوم، يا ترى أنا بشتغل ليه؟
نعم. يعني
بجمع ليه هذه الأموال حتى أعيش ولا حتى أكسر؟
نعم.
من ثروتي وأنافس غيري. أنا بيلفت نظري حضرتك الآية المتكررة جدا مع كل الأنبياء قل لا أسألكم عليه
وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين.
يعني هذه بارزة. نعم. عندما يأتي النبي إلى قومه بداية الكلام قل لا أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه مالا، يعني أنا لا أريد في البداية، لأن الناس بتبقى متوجسة، هو ده أنت بهذه الدعوة ماذا تريد؟ حتى الوليد أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة عندما يعني خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن قضية المال وما طلب منهم أموال، لكن بيتكلم عن قضية التوحيد وقضية البعث في يوم القيامة وقضية الإيمان بالله عز وجل ونبذ الشرك. لكن الثاني ضغط، يا ترى أنت عايز إيه؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى صرت أكثرنا مالا. يعني هو يعني ينظر الناس هكذا، الناس تنظر إلى العالم أو إلى الخطيب أو إلى الداعية، يا ترى أنت بتقول الكلام ده ليه؟ هل تريد منا أموال؟ ولا أنت فعلا عندك قضية ومتجرد لهذه القضية؟ عدم وضوح لهذه الرؤية عند العلماء الحقيقة بيهز الصورة، بيضيع الهيبة ويسقط قيمة الكلام الذي يقال وإن كان منمقا. نعم. وإن كان جميلا
الحقيقة أنا أتمنى في صناعة العلماء اللي بيبدأ يعد ابنه أن يكون من العلماء، بالذات العلماء الشرعيين، أن يوجد له وقفا، يمكن وقفا خاصا، يعني يعمل له دكان، يعمل له مشروع، يعمل له حاجة، يبقى ضامن أن ابنه سيتفرغ للقراءة والبحث والحصول على الدرجات العلمية المتميزة. وأنه يعني فعلا سيستغني في ظروف، يعني قضية الأوقاف يعني قضية قد يطول حلها سنوات ربما تفنى فيها أعمار.
احنا عندنا وقت شوية نتكلم على تجربة نجاح في الوقف ولا الحلقة قربت؟
الحلقة قربت تخلص
والله. طيب نفتكر نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله
قضية مشرقة من قضايا الوقف نشير للإخوة عليها إن شاء الله
بإذن الله تعالى. فإحنا في الحقيقة يعني الوقت فعلا قارب على الانتهاء أو انتهى، فإحنا ندعو يعني إخواننا العلماء رقم واحد إلى أن يتعففوا وأن يكونوا أصحاب عزة وكرامة، وأن يمسكوا بقوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قل لا أسألكم عليه مالا، يكون هذا الاعتزاز يعني في تبليغ الرسالة وحمل الأمانة هو الأساس الذي يجب أن يعني يتحرك به العالم منتهى العزة والكرامة. في المقابل يجب على الدولة ويجب على الـ 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 يعني أهل المسجد، يجب على الأسر أن تساعد في إعزاز هؤلاء العلماء بأن يوفر لهم ما يعيشون به المعيشة الكريمة، وليكون راتبه أقل من رواتب يعني أقل فئات المجتمع، فلا يستطيع أن يعيش المعيشة الكريمة ويفقد يعني أولاده القدرة على التعايش مع بقية أبناء المسلمين ويعيش مهزوزا في حياته. فهذا في الأصل يجب أن يكون من هذا مسؤولية المجتمع، أما مسؤولية العالم فأن يتعفف، ويعني هذا التعفف سيورثه العزة والكرامة وسيحافظ على هيبة العلم والعلماء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب له والرغبة فيما عنده، وأن يصغر كل شيء من أمور الدنيا إضافة إلى ما عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وأشكر بالنيابة عنكم أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.